ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة استمرار العنف من قبل الشرطة وازدياد عدد القتلى، الى متى؟
كانت اغلب الانتهاكات بتتم بواسطة جهاز الامن والشرطة، الان الجيش الانتهاكات دي، ميليشيات الدعم السريع جزء اصيل من الانتهاكات دي.
العقوبات على الشرطة، ما رأي الحرية والتغيير فيها؟
احداث المركزي ما بيتصرف براو، احتياط المركز عنده قيادة، قيادة الشرطة، وقيادة الشرطة عندها قيادة.
وكيف تنظر لجان المقاومة للعقوبات الأمريكية على شرطة الاحتياط المركزي؟
في بقة المواطن في خدمة الشرطة، بتضرب المواطن وبتسرق تلفونات وقروش وتهدد أمنه.
وكيف يحتاط الصحفيون من عنف الشرطة؟
ثم أيضا تعرض بعض الصحفيين بشكل فردي لكثير من الاستفزازات ومحاولات للدس بالعربات وغيرها.
سنستهل كالعادة بعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
تتريس واسع النطاق للشوارع الرئيسية بالخرطوم وأمدرمان وبحري في يوم المتاريس وإقلاق لمعظم المحلات التجارية بالعاصمة. إصابة 173 متظاهرا بجراح، بينهم 101 حالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه خرطوش خلال مليونية استرداد كرامة المعلمين بالخرطوم. 44 حالة إصابة في مواكب مدينة واتمدني، بينها 15 حالة إصابة بطلق ناري من خرطوش خلال مليونية استرداد كرامة المعلمين بولاية الجزيرة. المتحدث باسم لجان المقاومة بالخرطوم فضيل عمر يرحب بالعقوبات على جهاز شرطة الاحتياط المركزي، ويقول لأول مرة تفرض عقوبات لا تشمل الشعب السوداني كله. فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم يحذر إن لم تطبق العقوبات الأمريكية بحزم سوف لن يتوقف جهاز الشرطة عن الانتهاكات بحق المتظاهرين. بشرى الصائم القيادي بالحرية والتغيير يقول عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية فاتحة لعقوبات أخرى تشمل سلسلة القيادة في سلطة الانقلاب الحالية. الحكومة تقول أن مخزون البلاد من الجازولين يكفي لـ 29 يوما والبنزين لـ 12 يوم، والدولار يرتفع ويتجه إلى 700 جنيه. الحكم بالسجن 15 سنة و10 مليون جنيه غرامة للشيخ المغتصب لأطفال الخلوة القرآنية بمحلية أمبرو بولاية شمال دارفور. وزارة الري تحذر وتقول سوء استخدام المياه الجوفية يجعل الخرطوم غير الصالح للسكن خلال عقود. التغييرات المناخية بولايات دارفور تؤدي لتراجع كبير في المخزونات المائية السطحية ووقوع صراعات مستمرة حول موارد المياه. اتفاق سوداني سعودي على التعاون في أمن البحر الأحمر والمجال العسكري والبرهاني يعود من السعودية. المبعوث الأممي والأفريقي يبحثان مع مدراء الجامعات بالخرطوم سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة. انخفاض في درجات الحرارة في شمال البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، بينما ترتفع درجات الحرارة في بقية أنحاء البلاد.
شكرا زميلي الصادق زكريا. رفع الشارع ولجان المقاومة من وتيرة المسيرات والمليونيات في مواجهة الانقلاب العسكري للبرهان، وفي نفس الوقت ارتفعت درجة العنف الممارس من قبل الشرطة بحيث أصبحت كل مليونية تعني سقوط شهداء وجرحى. فما هو القصد من هذا الاستهداف الإجرامي للمتظاهرين العزل؟ الزميل صادق زكريا استضاف الأستاذة نفيسة حجر عضو محامي الطوارئ.
في الحقيقة يعني بعد انقلاب 25 الملف بتاع حقوق الإنسان ده يعني شهد تدهور مريع جدا بعد ما اتحسنت الصورة بتاعت السودان وتم رفع السودان من غائمة الدول الراعية للإرهاب. كان في تحسن في السنتين اللوائن، بعد ذات حصل تدهور بعد انقلاب 29 لحد يعني ما تم تعيين خبير بالنسبة للسودان اللي هو سيد أدامة، ولحد ما وصل وجلس مع الناشطين محامين ومع أسر الضحايا في الوقت اللي فيه إنه الحكومة كانت بتكذب وجود انتهاكات، لكن الخبير بنفسه هو جاء وشاهد الحاجات الحاصلة. الآن في تجاذب جدا ما بين الشارع وما بين الحكومة بتاعت الحكومة العسكرية الموجودة، الحكومة الإنقلابية الموجودة. الآن الحكومة مصرة إنها تمشي في الخطوط اللي مشت فيها في إنها هي تستولى على السلطة وتمارس أكبر فيه. السقف بتاع مطالب الشارع عالي جدا، إنه لا شراكة لا تفاوض، لا كل ثلاثة لاءات اللي تقدم بها الشارع مثل الآن وفي اللحظات اللي أنا بتكلم معها فيها دي، كل شوارع الخرطوم مترسة. وفي نفس الوقت إنه ده دليل على إنه الشارع السوداني رافض وجود الحكومة بتاعت الانقلاب. في نفس الوقت يعني الحكومة ما مترسلة أي يعني للانتهاكات الحاصلة دي. الانتهاكات اللي بتتم في الشارع دي كلها مرتكبة بواسطة الغواط النظامية. حتى زمان نحن كان بنقول في عهد المخلوع عمر البشير كانت أغلب الانتهاكات بتتم بواسطة جهاز الأمن والشرطة. الآن الجيش الانتهاكات دي، ميليشيات الدعم السريع جزء أصيل من الانتهاكات دي، القوات المشتركة اللي هي فيها حركات مسلحة بجزء برضو من الانتهاكات دي. بالتالي كل القوات النظامية والميليشيات والحركات المسلحة هي جزء من الانتهاكات دي. فأنا ما بتوقع إنه يعني نحن نقدر نمشي لقدام في المسألة بتاعت إنه نخفف المسألة بتاعت الانتهاكات دي، لأنه تمترس الحكومة في مواقفها وبيشوف الموت قدامه. يعني الآن كل موقف فيه قتلة، كل موقف فيه جرحى، كل موقف فيه أعداد كبيرة من المعتقلين، لدرجة إنه آخر قتيل طفل عمره أقل من 18 سنة. ده آخر قتيل بالأمس كان طفل. بالتالي الانتهاكات وصلت المرأة والطفل وكل فئات المجتمع السوداني نالت يعني حظها من الانتهاكات. الآن أقسام الشرطة في كل الأقسام بتاعت الشرطة الآن بتلقى في بلاغات مفتوحة ضد الثوار. كل البلاغات المفتوحة اللي هي شغب إزعاج عام، والشغب ده ذاته بيتفتح ليه؟ لأنه الناس طلعت الشارع وعبرت عن راية بيواجهه بغمع مفرط، يعني بيكون في الحراسات مليانة بالثوار وهم مضربين. أقل حقوقهم في إنه يعرضوا السائر المضروب ده إنه يعرضوه على طبيب، أو يعني حتى الجرائم البلاغات اللي بتتفتح في مواجهاتهم بيجوز فيها الضمانة. الضمانة ذاتها ما بتتم بصورة سريعة، ويضربوا داخل الأجسام ويضربوا في العربات بتاعة القوات النظامية المنقولين بها لحد ما يوصل الجسم الواحد بيكون مضروب، لحد ما يوصل الجسم بيكون عينه طالعة، على أساس تخويفهم وترهيبهم من إنه يعودوا تاني في موكب تاني أو في اليوم التالي.
سمع أستاذ، هل يعني نرجع للسؤال القبيل، هل بتعتقد إنه يعني القوات النظامية والجهات اللي بتديها الأوامر هي تتعمد استخدام كل أنواع القوة في مواجهة المتظاهرين ده بغرض إخافة الآخرين وتوصيل رسالة إنه نحن ما عندنا سقف وكل زول بيطلع ممكن يفقد حياته؟
بالضبط كده، هم أساسا القصد الأساسي إخافة الثوار بأنه ما يطلعوا، إنهم هم ما ممكن يستخدموا أقصى قدر من القوة، بدليل إنه أغلب 80% من الموت الحاصل ده نتيجة لطلغي بتاع رصاص، يعني خلاف الضرب بالعبوات المغزوف بتاع البومبان. حتى المغزوف بتاع البومبان اللي بيسبب الموت الضرب به بيكون في عضو حساس، إما البطن أو الصدر أو الرأس، وده عندنا في القانون الجنائي الضرب في المناطق دي معناها الزول أساسا قصد تسبيب الموت. فبالتالي يعني حتى الضرب الضرب وأغلب الموت الحاصل ضرب في العنق أو الرأس أو الصدر، بكل الحالات بتاعت الموت النتجة من يوم 25 ضرب في العضو الحساس. ده يدل على إنه أساسا هم قصدوا تسبيب الموت. ثانيا السلاح المستخدم في فضل التظاهرات يعني ده بيدلل، والقوة المفرطة في استخدام السلاح ده وعدد الجيوش اللي بيقابلوا بعض سوار ده دليل على إنه نزل ما عندهم أي سقف في مسألة غمع السوار ومنعهم من توصيل صوتهم. السوار ده بيطلعوا رافعين يدينهم وما بيحملوا حاجة خلاف إنهم هم بيدعوا ومتمسكين بأسلميتهم، يعني متمسكين باللعات الثلاثة بالسلمية، بيجابهم بيقابلوهم يعني قوة تستخدم الجيوش يعني في مقابلة جيوش أخرى مش في مقابلة سوار سلمية.
شكرا لك أستاذة نفيسة حجر الناشطة القانونية عضو هيئة محامي دارفور، كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا جزيلا.
شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
العنف الممارس من قبل الشرطة يستهدف الجميع، كبار وصغار وأطفال ونساء، ويستهدف أيضا بشكل خاص العاملين في حقل الصحافة. فكيف يمكن للصحفيين العمل في جو عدائي ونظام يستهدف حرية الكلمة ويستهدف الصحفيين؟ المزيد في هذا اللقاء مع الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير الجريدة.
ومن الواضح جدا أنه منذ الانقلاب في 25 من أكتوبر الماضي أن السلطة تتعامل بقمع مفرط وعزف ولا تنتقي أي أحد في إطار هذا القمع، وواضح جدا أنه مثلا ظهرت بشكل ملموس وإنما هاجمت السلطات مكتب قناة العربية ومن ثم مكتب قناة سكاي نيوز وكذلك قناة العربي، ومن ثم أيضا تعرض بعض الصحفيين بشكل فردي لكثير من الاستفزازات ومحاولات للدهس بالعربات وغيرها. إذا هذا يوضح بشكل جلي أنه هذه السلطات لا تتحمل ولا تثق التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، ولديها حواجز واضحة جدا فيما يتعلق بهذا النوع من الممارسات للأنشطة الخاصة بالصحفيين. وحصلت كثير جدا من الممارسات التي أوقعت عقدة من الضحايا، في أيضا كان هناك أحد المصورين تم حلاقة رأسه ومن ثم رميه في مسجد الخرطوم الكبير، وكذلك كان أيضا التعامل مع جهات أخرى من خلال الملاحقة والضرب مثل الأستاذ الشمائل النور وصحفيين آخرين كانوا معها في أحد المواكب. وهذا يدل بشكل واضح بأن ليس هناك فرد، وحتى في حالة الفرد لا يجب أن يكون هناك فرد، لأن الجميع هم مواطنون يعبرون بشكل سلمي عن مطالب معينة ومحددة متعلقة بضرورة إزاحة السلطة الحالية التي جاءت بالانقلاب.
نعم يا أستاذ سمع، في ظل واقع زي ده كيف نتصور إمكانية حماية الصحفيين أو توفير حتى أدنى من الحماية حتى ولو كان بالنصح؟
والله طبيعي جدا أنه الصحفيين يحتاطوا فيما يتعلق بالتغطية وعدم الاحتكاك ومحاولة أنه ممارسة مهنتهم بشكل لا يجعلهم أقرب إلى المواجهة مع هذه الجهات، لأن هذه الجهات هي باطشة ولا تفرز، وقد قامت بنهب حتى موبايلات وهواتف الصحفيين الذكية وغيرها والكاميرات وما إلى ذلك، فهي لا تتورع أن تصيبهم بأي نوع من أنواع الإصابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا لا بد من التحرك في جماعات أفضل من التحرك في أن يكون بشكل فردي، لأنه دائما يكون الذي ينزوي وحيدا يتعاملون معه بشكل لإرعاب الآخرين وإثارة الخلع في دواخله. إذن هذه واحدة من الأشياء التي يمكن اتباعها. كذلك أيضا المؤسسات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين يجب أن تصلها عدد من البلاغات، لأن الوضع لم يعد بالنسبة للصحفيين في السودان كما كان عليه من قبل فيما يتعلق بالتغطية خاصة أثناء التظاهرات والمواكب.
أستاذ أشرف عبدالعزيز شكرا جزيلا، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شرطة الاحتياط المركزي في السودان بسبب دورها في قمع المتظاهرين بشكل ينافي القوانين الدولية. اختلف الناس حول اختيار الاحتياط المركزي وحول جدوى هذه العقوبات. في جولة السودان اليوم تحدثنا لفضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة بالخرطوم، وأيضا تحدثنا للأستاذ بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير. نبدأ بفضيل عمر من لجان المقاومة.
هو لأول مرة مثلا الولايات الأمريكية تفرض عقوبات على عليه جهة باعتبار أنه كان كل الجرائم اللي بترتكب في الدولة السودانية بتم معاقبة الشعب السوداني بشكل عام عليها. يعني لو زي ما شايف نظام البشير في فترة حكمه بسببه دخلنا الغايمة بتاعت الدول الراية للإرهاب، في حين أنه إحنا كمواطنين ذاته ما كان لنا دور أو مشاركة فعلية في العملية بتاعت إيواء أسامة بن لادن والأخوان المسلمين داخل السودان إلى ذلك. أنا شايف مثلا الولايات الأمريكية هي خطوة لي قدام بأنها مثلا يعني فرضت العقوبات ولو كان بشكل صوري على الاحتياط المركزي، باعتبار أنه ممكن تحيد من نسبة الخطر، باعتبار أنه برضو ممكن تربيها القادة، لأنه مثلا في مزيد من العقوبات عليهم ولو كان مثلا على الصعيد الاقتصادي أو إلى ما شابه. فأفتكر أنه دي خطوة ممتازة جدا في أنه مثلا الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي بشكل عام ما يعاقب مثلا المواطن البسيط بالجرائم اللي بيرتكبوها القادة، يعني سواء كان مثلا البرهان أو غيره أو أي غايب على مستوى الدولة السودانية في أي زمن كان، اعتبار أنه العقوبة لو فرضت على الدولة السودانية بشكل عام حيتضرر منها المواطن السوداني على مستوى الاقتصاد، على مستوى العلاقات الخارجية، بعد ذلك حتى على مستوى المعيشة ذاته، لأنه الدول كلها مترابطة دوليا مع بعض. يعني فأي عقوبة يعني بتقع من مثلا من أي جهة على دولة بشكل كامل بتضرر منها المواطن البسيط، لأنه القادة دي هم ما عندهم مشكلة إنه مثلا يزيدوا لهم مزيد من العقوبات وكذا، باعتبار إنهم متحكمين في زمام الأمور وعندهم ما يسيرهم في معيشتهم على مستوى الدولة السودانية في نهبهم لثروات المواطنين وإلى ذلك. لكن طبعا العقوبات إذا لم يتم تنفيذها أنا ما شايف إنها ما في جدوى، لأنه حتى في أمس لو كنت راجعين من الموقف القوات بتاعت أبو طيرة دي في شارع بتاع الهوى ده بتضرب في اتجاه سوق السمك ده في بالبومبان، في حين إنه حتى المواطنين في سوق السمك ديل لا مرقوا الموقف ولا مثلا بينددوا ضد الانقلاب، دي الناس مرقوا عشان يأمنوا قوت عيشهم البسيط، يعني عشان يأكلوا ويشربوا بس، باعتبار إنهم عمال يومية ولو وقفوا يوم حيتعطلوا كده. فالقوات دي قمعتهم في السوق أثناء ما مرجعينها مثلا لسكناتها، ضربتهم بمبان بصورة خيالية جدا جدا، وده بوضح انه القوات أبو طيرة دي هي ما يعني مثلا قوات بتحمي المواطن زي ما موجود في شعارة كويس اللي بتقول مثلا الشرطة في خدمة الشعب، هي بقت المواطن في خدمة الشرطة، بتضرب المواطن وبتسرق تلفوناته وقروشه وتهدد أمنه. يعني نحن زمان نخاف من مثلا من العصابات المتفلتة اللي بتطلع في الشارع بالصواطير وكده، دي هسه بقينا نخاف من الشرطة أو من الاحتياط المركزي اللي هو مفروض يحمينا نحن، لأنه أنت بتمرق أسيانا لو لقيت مثلا مارك في الشارع لقيت عصابة ماسكة صواطير ولقيت أبو طيرة بمشي على العصابة ماسكة صواطير دي، احتمال ما يزعلوني ذاته بحكم انه مثلا ممكن اتكلم معاهم يفهموني كده، لكن ديل ولا بيتكلم تتكلم معاهم ذاته بيضربوك ويشيلوا جوالك وقروشك ربما يسبوا لك عاهه مستديمه ذاته.
طيب يعني هسه تفتكر بالقرار ده يعني مهما كان رمزي الحضور حق الشرطه حيكون اقل عنف تجاه المظاهرين في الشارع؟
والله ما ظنيت انه مثلا هم يوقفوا الوتيره بتاع العنف الى حين يتم تنفيذ القرار. ما هو القرار صدر الآن لكن تنفيذه ما حصل. يعني مثلا القوات الشرطية دي إذا مثلا هي إصدار القرار ربما يكون شنو يخليهم يعملوا احتياط مثلا لفترة معينة، لكن ممكن تاني يصعدوا وطيرة العنف بشكل أكبر. لكن إذا تم تنفيذ العقوبة عليهم بشكل واضح كده الباقين بتعظوا يعني، لكن إلى حين إذا لم يتم تنفيذ أي عقوبة بشكل واضح وشافها كل العالم ما القوة دي ما حد يوقف الوتيرة بتاعتها، بل حصيد أكثر باعتبار أنه هسه هم دارين يحسموا حتى بنسمع أصوات بيقول أنه دار يحسموا الحياة دي قبل رمضان وما عارف شنو، قاعدين يرفعوا الوتيرة بتاعت العنف بشكل أكبر. امبارح الضرب بالسكسك الضرب بالخرطوش بتاع الطير الممنوع دوليا أو محرم دوليا ده كثير جدا جدا. يعني في واحد من الثوار عنده 30 سكسكة وضرب خرطوش دي في ظهره في حتة حساسة، وفي طفل مات في مدرمان بإصابة الإصابة بتاعت رصاص في الصدر يعني دي كلها مؤشرات لأنه قوة دي قاعد تزيد من العنف بتاعه أكثر بس يعني ما ما قاعد تقلل.
كان هذا فضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة في الخرطوم متحدثا حول العقوبات المفروضة على شرطة الاحتياطي المركزي. ضيفنا التالي في هذا المحور الأستاذ بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير.
حكاية إنه التهديد بعقوبات من المجتمع الدولي شيء متوقع في أي لحظة، وبما أنه نحن مكون من مكونات المجتمع الدولي وبما أنه نحن موقعين على كل المواثيق للمواثيق المجتمع الدولي، بالتالي لا بد نطبق القرارات المطلوبة من المجتمع الدولي باعتبار إنها هي قرارات دولية بتحفظ السلم وبتحفظ الأمن إضافة إلى أنها إضافة إلى الحريات.
نعم.
وما تم منذ 25 حتى الآن هو قمع مفرط بتقوم به قوات الشرطة متمثلة في الاحتياط المركزي، وقمع متجاوز لحدود القانون ومتجاوز إلى الحدود الإنسانية، إنما أدى إلى قتل ما يقارب 90 شاب وما يقارب 5000 من ما هو جريح ومن ما هو معوق. والمجتمع الدولي بيرفض مثل هذا العنف اللي مورس وهو بيظهر يوميا في شاشات التلفزيون.
نعم.
وده مما اضطر المجتمع الدولي انه يتخذ عقوبة على من يمارسون هذا العمل واللي هم شرطة الاحتياط المركزي.
طيب السيد بشرى الصايم، يعني الناس بيتكلموا انه العقوبات دي رمزية يعني لانه الناس زيل ما عندهم حسابات برا وما عندهم قروش وكده، فهل تعتقد انها حتأثر؟
هي ما خطوة. نحن عارفين انه الاحتياطي المركزي ما عنده اموال برا، ما عنده، لكن هو بيحتاج لمعينات. الادوات اللي بيمارس بها العنف دي ذاتها سواء كانت الحروله اللي بيشيلوها او العز او الذخيره المطاطيه او البومبان، كل هذه الاشياء هي الادوات بتاعتهم في ممارستهم للعنف. والخطوه دي بتتدرج، يعني لن تقف عند الاحتياطي المركزي، انما بعد ذلك حتشمل من يصدر القرارات الى الاحتياطي المركزي. الاحتياطي المركزي ما بيتصرف براه، الاحتياطي المركزي عنده قياده الشرطه، وقياده الشرطه عندها قياده الى ان تتسلسل الى رئيس مجلس السياده. فالمساله حتنتقل بعد شويه من ديل الى الشرطه ذاتها، تنتقل إلى الشرطة، لأنه الاحتياطي المركزي مكون من مكونات الشرطة، والمعايير الدولية تجاه الحريات وتجاه ممارسة الحريات واضحة، وفي السودان هنا لا تطبق. فإذا ما طبقت المعايير الدولية، بالتالي المجتمع الدولي من حقه يصدر قراراته اللي بيفرض بها إنه الدولة تتعامل مع المواطن وفق المعايير الدولية.
طيب يعني برضو في ناس كتبوا يعني في تعليقات كثيرة في الميديا حول هذا القرار، وفي ناس بيفتكروا انه قوات الدعم السريع كانت احق بمثل هذا القرار، فتفتكر يعني ليه هم يعني ما انتبهوا لها او ما شملوا بالقرار؟
صح، قوات الدعم السريع الان هي ما في الصورة الان العنف اللي ابتدى من 25 اكتوبر هم ما في الصورة، لكن قد يكونوا في الصورة بشكل آخر، اللي هو الارتداء بتاع الزي بتاع المكون الشرطة المجلس المركزي، وهم شد عنفا، طبعا شد عنفا لأنهم هم قوات أساسا ما مدربة، ما بتعرف القانون، إنما قوات جاية ما أهلت، ما حصل لها تأهيل، لذلك هم أشد عنفا، وهم يستحقوا إنه الأولى العقوبات توقع على الدعم السريع، لأنه الدعم السريع الدور اللي لعبه في الفترات السابقة منذ سقوط النظام وحتى الآن كان عنف مفرط، ولا زال يمارس العنف المفرط. نحن ما نقيس المسألة على الخرطوم، لا زال الدعم السريع يمارس في الولايات عنف مفرط تجاه المواطنين وتجاه السكان الآمنين. وما يحدث الآن في غرب دارفور خير دليل على ذلك، إضافة إلى جنوب دارفور وإضافة إلى شمال دارفور وكل هذه الأشياء اللي بيمارس فيها العنف هو الدعم السريع. نحن ما نربط المسألة بوجودهم في العاصمة، نحن ما هم الآن في العاصمة دورهم ضعيف ووجودهم ضعيف، لكن في الأغاليم دورهم كبير جدا جدا في ممارسة العنف، لأنه في الأغاليم لا توجد شرطة بتاعت احتياط مركزي إلا في المدن يعني.
نعم.
لكن نحن نتكلم عن حماية المواطن السوداني في الريف، وده ما يواجه به من قبل قوات الدعم السريع اللي هي تستحق أن يطبق عليها برضو شكل من أشكال العقوبات. لكن نحن نفتكر إنه الأمر طالما ماشي في تدرج نحن نفتكر إن هذه خطوة ممتازة.
طيب يعني أنت تعليقك شنو؟ في ناس برضو في فريق بيقول يعني في تعليقه على هذه العقوبات المفروضة على شرطة الاحتياط المركزي بأنه هي القصد منها إرضاء الشارع من جهة، وبعد ذلك الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع النظام بوضعه يعني من قبل الأمريكان.
والله يعني أنا بفتكر هما الأمريكان يعني وحق الناس يعني يكونوا على درجة من الوعي، إنه أي اتخاذ غرار بتاع عقوبات بيمر بسلسلة من الغرارات وبيمر بسلسلة من الهيئات. يعني ما في جهة طوال بتتخذ غرار في 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 أمريكا، إنما اتخاذ القرار لابد أن يمر على مراحل من 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 تحت إلى أن يصل إلى الجهة اللي بتصدر القرار. فالقرار هو ما بيصدر شخص واحد، إنما هذا القرار بيصدر وفق شروط ووفق مناقشات ووفق صراع جدل ووفق أشياء كثيرة. وأنا بفتكر الجهة الوحيدة اللي هي داعمة لمثل اتخاذ مثل هذه القرارات ليست الحكومة الأمريكية، إنما المجتمع المدني والشعب الأمريكي هو اللي بيفرض مثل هذه القرارات على حكومته، لأن الحكومة الأمريكية برضه لديها مصالح في مصالح مع السودان ولديها مصالح مشتركة غطى راعيها. لكن الشعب ما يتخذ من قرارات نحن نفتكر يرجع الفضل فيه إلى المجتمع المدني الأمريكي وإلى الشعب الأمريكي في حماية الشعوب.
نعم، يعني المؤسسات الديمقراطية الكونغرس
الديمقراطية. أيوة.
نعم نعم. الأستاذ بشرى الصايم القيادي بالحرية والتغيير، شكرا لك كثير، كنت ضيفنا في جولة السودان اليوم.
شكرا استاذ ابراهيم، شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم اعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم ارسال رسالة او تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.